الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد الكريم وآله الطاهرين وصحابته أجمعين الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد تكلمنا عن هذا المنهاج الذي رسمه لنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في منهاجه. ومن باب التذكير لأننا انقطعنا فترة تكلمنا على بعض العوائق، تكلمنا عن العائق الأول وهو عائق الدنيا، وقلنا أننا نحارب هذا العائق الكبير ونكسر هذه العقبة الكبيرة بمعود الزهد. ثم تحدثنا عن العائق الثاني وهو عائق الخلق، وقلنا أن هذه الصخرة الكبيرة التي تقف في طريق بعض السالكين بمعود خاص يسمى معود العزلة. وتكلمنا بكلام طويل هناك بينا فيه ضوابط بعض هذه الأشياء. عائق جديد وهو العائق الثالث من العوائق الأربعة التي تكلم عليها الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو عائق النفس. ثم تكلم بعد ذلك عن عائق آخر وهو عائق الشيطان. عائق النفس، طبعا الكلام على النفس وما فيها وعلى أنواعها وعلى تفصيل القول في سياساتها هذا كلام طويل لا ينتهي، لكن المقصود من وراء هذه المجالس هو رسم الطريق اليسير السهل لسالك هذا الطريق إلى ربه تبارك وتعالى. فابتداء نفس الإنسان ليست دائما ليس من طبيعتها أن تدعو الإنسان لكل خير، وإنما كما قال ربنا تبارك وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء. هذا هو الأصل، أمارة بماذا؟ أمارة بالسوء. إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. وإذا نظرنا إلى كلام أهل التزكية حول هذه القضية وأن نفوس بني آدم تحمل في طياتها عياذا بالله من الشهوات والرغبات والآفات الكثيرة التي يحتاج الإنسان إلى تسييسها وإلى قلب هذه الجبلة التي جبل عليها بعض الناس أو عن طريق ممارسة أفعال معينة تكسب النفس بعد ذلك آفات كبيرة وآفات عظيمة، كيف يسيس ويعامل الإنسان هذه النفس بمثل هذه السياسة؟ إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. إذن النفوس يعتريها ما يعتريها من الآفات، والأصل في النفس أنها قد تدعو الإنسان إلى كل شر عياذا بالله بسبب ماذا؟ بسبب الآفات التي لبسها لنفسه وبسبب ما يعتريه في حياته اليومية وبسبب خلطته لآفات كثيرة، فتحمل النفس هذه الآفات الكبرى فيحتاج إلى تطهيرها ويحتاج إلى حسن معاملتها وتسييسها. لابد أن تحذر النفس، وهذه من أكبر تنبه من أكبر العوائق. عائق النفس أصعب هذه العوائق. إن كنا تكلمنا عن الدنيا وقلنا فيها مهلكة إذا خاض فيها الإنسان، وتكلمنا أيضا عن الخلق وقد يكون الخلق ممن يصد الإنسان عن الخيرات، ولكن النفس هذه صورة أخرى، صورة جديدة، لأن الإنسان قد يتخلص من الدنيا، الإنسان قد يتخلص من الخلق، ولكنه أبدا لا يستطيع أن يتخلص من النفس، وإنما يتعامل مع النفس فهو شيء موجود لا محالة، لا يترك الإنسان، وفيه هذه الآفات موجودة لا تذهب، ولكنك لابد أن تحسن التصرف مع هذه النفس. لا أستطيع في هذه المجالس ولا أستطيع أحد أن يرشد العين الفرد أنت بعينك كيف تتعامل مع نفسك، والله أعلم أن هذا غير مستطاع. لماذا؟ لأن النفوس تختلف، فلان هذا عنده نفسه تدعوه إلى بعض الأشياء والآخر تدعوه إلى أشياء أخرى، وما يكون لطيفا خفيفا على هذا من باب التخلص يكون شاقا صعبا على الآخر. فلنضع القواعد العامة. أولا لابد أن تحذر هذه أو هذه العائق الكبير. لماذا؟ أولا لأنه عدو من الداخل. لماذا؟ مش عدو من الخارج، لا، ده بين صدرك موجود معك. تعلم لو كان فيه آفة، لو كان فيه سارق في المكان، فحينها ماذا؟ تؤمن بيتك وتحذر حتى لا يدخل عليك هذا الايه، حتى لا يدخل عليك هذا السارق. اما ان كان هذا السارق داخل البيت، موجود داخل البيت، فماذا؟ كيف يصون الانسان نفسه؟ اذا لابد ان تحذر انت ومن معك في البيت من هذا السارق، والا فلا تستطيع ان تخرجه ابدا. هذه النفس في مثال لطيف. فلماذا يحذر الإنسان النفس؟ لأنها أولا عدو من الداخل، موجود لا يزهد أبدا. ثم الأمر الثاني أنها عدو محبوب. في إنسان يكره نفسه، هو يقول أنا أكره نفسه، لكن هو لا يكره نفسه، هو يقدم نفسه في كل شيء ولا يقدم على نفسه شيئا، في شهوة البطن وغيرها لا يقدم أحد في غالب الأمر. وإذا قدم ابنه على نفسه فهذه شهوة أصلا، هذا شيء جبلي وضعه الله عز وجل في نفسه. وإنما إن قدمت غيرك عليك في بعض الأشياء ها هنا مخالفة لهذه النفس. يبقى الآن حتى يلخص، لماذا النفس يعني ليه هي عائق كبير؟ عدو من الداخل لا تستطيع أن تتخلص منه. ثم هو محبوب، والمحبوب بالنسبة إليك تطبق له وتفعل له كل شيء، تريد طعام تعطيها، تريد شهوة، شهوة نساء تعطيها، تريد شهوة لعب وراحة تعطيها، تريد شهوة شهرة تعطيها، تريد شهوة رياسة تعطيها، وهكذا لا تكف ولا تمل ولا تسكت. كل الشهوات معروضة أمام هذه النفس وتنتقي وتطلب منك ما تشاء. ولما كانت النفس محبوبة بالنسبة إليك فأنت تبذل كل هذا تبذل لها أو تعطي لها كل ما تطلب. كويس؟ النفس زي ما قلت لك أمرها عسير، ومن الممكن أن نمثل هذه النفس بماذا؟ نمثل هذه النفس بالفرس الجامح قوي مش حد عارف يركبه ولا يوقفه. طيب هنعمل معاه إيه؟ ده لازم لجام إيه؟ لجام قوي. هذا اللجام يسمى عند علماء السلوك بلجام التقوى. يبقى هتمسك النفس بماذا؟ بالتقوى. من غير تقوى مش هتعرف تسيس نفسك أبدا. كويس؟ يبقى لابد أولا عشان نتعامل بقى، نبتدي للموضوع الثاني هو عاوزين نتعامل مع النفس. إذا عرفت ليه عدو فعلا، طيب أتعامل معها إزاي؟ ما انت خلي بالك لو النفس هذه ضبطت عندك هتدعوك لكل إيه؟ لكل خير. أنت مصبط ليه؟ مش عارف تعمل حاجة ليه؟ واقف محلك سر كده، عملت بعض الأمور الدينية ثم قف مكان. لماذا؟ نفس هي خلاص، النفس مش قادر تجيب معاك أكتر من كده، أنت مش عارف تسيس هذه النفس. يبقى هذه النفس لازم يكون في إيدك أولا عشان تتعامل معها لجام التقوى. إيه التقوى دي؟ في خلاصة شديدة وتعريف سهل يسير، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ساتر ابن سور بينك وبين العذاب. عشان لما تجري وتلعب وتخبط وتنط ومش عارف ايه الكلام ده ما تخرجش عن ايه؟ عن هذا الحمى. الإنسان بالنسبة إلى التقوى إذا أصبت السنن ده مثال للتقوى. إذا أصاب الإنسان ونيل طبعا الشيطان منك والنفس منك، إذا عودت النفس على السنن، إنسان يصلي قبل الفجر ركعتين، الظهر أربع بعد أربع، عصر قبل أربع، مغرب قبل وبعد، عشاء ثم قيام ليل، أن لهذه النفس أن تتبجح وتطلب منك أن تصلي في بيتك أو تنام لا تصلي، هل تستطيع أن تطلب هذا؟ لا تطلب. عارف تطلب منك إيه؟ اللي أنت تريحها النهاردة من السنن كويس؟ أو خلينا السنن الراتبة بس 12 ركعة في اليوم وخلاص. تطلب منك كده ده يوم ما إيه؟ تتعب. هو ده طلبها، يعني تقدرش تطلب أكثر من كده. شايف أنت عارف لما يكون مدير بتاعك تخاف منه تقدرش تقول له إيه؟ تقدرش تقول له زيادة، لكن ممكن تخش عليك وتقول له أنا عاوز أجازة من غير مرتب. ماشي، ممكن تجيبها دي، لكن حكاية أجازة بمرتب ما تقدرش، زيادة ما تقدرش. هي برضو النفس كده. ليه؟ لأن خلاص عودتها على طريقة معينة لا تتجاوزها، فحينها إذا طلبت تطلب ليه؟ التخفيف من هذا. ده أنت جعلت بينك وبين المحارم اللي هي ترك الصلوات الخمس والتقصير فيها والجمع ونحو ذلك وقاية، صحيح ولا لا؟ كذلك المحرمات، الأشياء المحرمة مثل النظر لنساء أو غيبة أو نميمة، إذا انتقيت في باب الغيبة والنميمة وقول السوء ونحو ذلك، إذا كانت دائرة الأصدقاء دائرة صالحة تقية، فحينها انتقاءك للأصحاب وبعدك عن أهل السوء والشر وهذه المجالس، أنت كده جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية، فيش الأسباب الداعية إلى الغيبة والنميمة ونحو ذلك. إذا صرف الإنسان نفسه عن المناطق التي بها آفات نساء ونحو ذلك جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، خلاص هذه التقوى اللي هتلجم بها النفس. فيما تطلب منك تطلب إيه؟ تطلب أشياء قد تعد مباحة وقد لا يجعل الإنسان نفسه تطلب منه المكروهات، شايف؟ يبقى إذا كنت في أرض المباح ها ممكن تقول لك نروح للمكروه، وإذا كنت في باب السنن تقول لك نروح للمباح، وإذا كنت في باب السنة التمسك الشديد والإكثار منها ونحو ذلك تنازلت إلى الإقلال من الإيه؟ من السنة، وهكذا. فالإنسان يسيس نفسه. يبقى أول حاجة يلجمها بلجام الإيه يا شباب؟ التقوى. طيب أنا عاوز دلوقتي برضو مش فاهمك في مشكلة. لجام التقوى ده في أمثلة ضربتها إزاي يعني؟ أول حاجة عاوز أنت بقى تلبسها، أنت معاك اللجام ولا لا؟ عرفته؟ بس أنت لسه ما لبستوش للفرس اللي هو ليه؟ النفس دي. طب إزاي بقى لبسهوله ده عشان يرضى؟ ممكن ما يرضاش. طيب أول حاجة عشان يقبل اللي هو يلبس اللجام ده وتمسكه في يديك، أولا منع الشهوات. عندك شهوات كتير صح؟ الشهوات دي ممكن شهوات محرمة وشهوات مباحة، أو محرمة ومكروهة ومباحة، كويس؟ أنت فين؟ الناس بتختلف في ده. ففي واحد شهواته محرمة فممكن يلجمها بالشهوات المكروهة ثم يلجمها بالشهوات المباحة ثم يغلق الباب، إن استطاع أن يتدرج مع نفسه، لكن ما ينفعش يلجمها بمحرم إلى محرم أخف وإن كان جوازه البعض. لكن منع الشهوة، الفرس الآن نضرب أمثلة، ما هي النفس دي زي العين اللي تراه شيء الجامح. الفرس الآن عاوز تخليه يهدأ وتستطيع وتقوى عليه بجوعه، صح ولا؟ فإذا جاع خلاص ابتدى يهدأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاب بالصيام، لماذا؟ الجوع ده بيعمل ايه؟ التجويع نفسه. ثم معنى الصيام كمان يعني، بس خلينا للمعنى ده اللي هو الإنسان ما بيأكلش، يبقى الشهوة قليلا. يبقى إذا منع الإنسان الشهوات ها النفس يحصل لها ايه؟ هتهدأ صح؟ طيب كلما أعطاها شهوة مالها تحصل لها إيه؟ تجمع. فإذا منع الإنسان الشهوات هذه النفس تستطيع أن تتعامل معها. ثم حمل أثقال العبادة. حمل أثقال العبادة في هذه العصور الغريبة. قديما كان الناس إما عالم وإما عابد وإما فاسق، واحد فاجر عزم بالله أو كافر، لكن الآن لا تدري، فتجد من ينتسب إلى العلم وهو لا يعمل. يعني تجد اللي فيه كده كأن فيه طريقين، طريق للعلم وطريق اللي أنت تتعبد. كويس؟ يعني معنى أنك تكسر من العبادة وتصلي الصلوات الكثيرة ونحو ذلك، هذه قد تبدع في أعصاب. هذا شيء عجيب. يعني لما تجد مثلا أحمد محمد يصلي 1000 ركعة في اليوم، فلن يصبر بالآلاف ويفعل، يقول لك هذا خلاف السنة. ليه خلاف السنة؟ هو أحمد محمد ساب السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اخترع هو 1000 ركعة؟ هذا لم يفعل هذا أحمد. فعني على نفسك بكثرة السجود، صلي. طب ما هو صلى، وصلى فوقتنا، ترك السنن، بس النبي ما فعلهاش، بس النبي حس صلى الله عليه وسلم حس على عبادة. أما المبالغة فبابها مذموم، لكن الإكثار من العبادة والطاعة والهذا، انظروا إلى تراجم العلماء، انظر إلى ترجمة البخاري ومسلم، كلهم عباد أولا قبل أن يكونوا إيه؟ قبل أن يكونوا علماء. لا يوجد عالم إلا وله شرط أن يكون إيه؟ أن يكون عابد. لابد أن يكون عابدا، مش قدامك، لابد أن يكون هو في نفسه عابدا، لابد أن حتى ينتفع به، لابد أن يطبق ما عمل أولا، وإلا كان شرا وبالا على هذا الإنسان. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها برضو أجاديد، وكان منها برضو قيعان. دي سنة دين الله عز وجل بيعرض عليك، عملت به، طبقته، نشرته، انتفعت، وإلا لم تنتفع بشيء. فالعلم ليس هو المعرفة. فهنا إذا حملت النفس العبادة فلازم المسلم بغض النظر يا أخوانا، طالب علم أو مش طالب علم، إيه دي شماعة، افعل وافعل وافعل، يقول لك أصلا مش طالب علم. يعني إيه مش طالب علم؟ يعني ايه مش طالب علم؟ ويعني ايه طالب علم؟ قلت يا ابن الاذكار قرات القران عملت حاجه، لا اصل انا مشغول بالعلم. يعني مش هنقرا قران بقى ولا نقول الاذكار وتشغل بماذا؟ قال لي انت في ده عباده، لكن لو احتسبت ولم تكن شهوه، ولو احتسبت لقدمت القران وقرات الورد وثبت على الاذكار وثبت قيام الليل وفعلت الخيرات وطلبت العلم عبادة برضه. شايف؟ العلم يراد به العمل وليس المعرفة. في فرق بين العلم وبين المعرفة. المعرفة تعرف معلومات، عرفت معلومات كثيرة. ثم حمل أثقال العبادة، يبقى لازم أول حاجة تمنع الشهوات. شهوات كثير زي إيه؟ في حاجات أنت بتعملها مباحة مش حرام، يا حرام دي عم الشيخ، لا مش حرام حضرتك، بس عارف أنت لو منعتها للشيء المباحة دي النفس هتليل لك في عبادات أخرى. وكذلك حمل أثقال العبادة، تصحى تصلي الفجر، سنة الفجر، بعد الفجر تصلي، ثم تجلس للشروق، ثم أذكارك، ثم وردك، ثم تذهب إلى عملك محتسبا، ثم تعود، عندك صلوات، عندك سنن، عندك طلب علم، بتحفظ وردك، بتقرأ القرآن، عندك أذكار، عندك قيام ليل، عندك بر والدين، عندك صلة رحم، عندك أشياء كثير. يوم مكبوس، لكن في يوم تافه، يوم كده يعبر كبقية الإيه؟ ثم نبت عندنا أوقات الإيه؟ الفراغ. أوقات الفراغ، هذا المصطلح مش معروف. أوقات الفراغ يعني إيه؟ قال ابن مسعود إني أبغض الرجل جالس غير مشغول بأمور الدنيا أو أمور الآخرة. يا عم حتى بتشتغل بس ما تقعدش كده، قاعد كده هذا يعمل، نفسه تطلب، خلاص فاضية، نفسه فاضية، عاوزة معاصي بقى تدعوك إلى كل شر، عياذا بالله. فإذا شغلت لهت. الطفل الصغير إذا صومته ولهيته قعدت تلعب معاه تدي له تايم كذا بص المغرب اذن صار خلاص شايف. وهكذا النفس عاوزه تحمل اثقال العباد ثم خلاص انت عملت اللي عليك بقى كده عدت العيب فاضل حته صغيره. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين معروفه دي بقى. اياك نعبد ماشي اياك نستعين لابد ان يفرغ الانسان امام الله عز وجل كده يتفرغ من الحول والقوه خرج الاسباب كلها بقى. اسباب في اسباب شرعيه ناخدها زي اللون لكن انت لا تستطيع فعلا انا وانت لا نستطيع بحق لا نقوى على شيء. عشان كده العباده اللي احنا دايما قاعدين نقول ونعيد ونزيد فيها الاستعانه طلب العون من الله ان الانسان يلجا الى الله يلجا الى الله في فهم الكتاب يلجا الى الله في المداومه على الصلوات يلجا الى الله. انا مش قادر اطبق السنن دي انا نفسي احب الموضوع جميل لكني لا اطيق ما اقدرش اعمل زي ما اقدرش ابقى بالهيئه دي ما اقدرش ان انا انسان متدين ما اقدرش لا استطيع. لماذا؟ ما فيش عامل للاستعانه انت تعتمد على نفسك كويس. فإذا فرغ الإنسان نفسه من الحول والقوة جاء حينها العون من الله تبارك وتعالى. عارف الإنسان يخرج من الضيق إمتى؟ إمتى خلاص بقى يخرج؟ كل شيء يغلق لا تجد إلا من؟ إلا الله. فبص تلاقي نفسك بقى أزحت الناس كلها هو لا يحلها الواحد يلجأ بقى إلى الله خلاص أنا عملت كل حاجة ما فيش يقولوا كده عملت كل حاجة فيش بقى غير إيه؟ غير الله. أول ما يأتي إلى الله تبارك وتعالى توحد سبحانه ولو أنه قدم من البداية ما طال الطريق لهو جه من البداية ما طولش الطريق بهذه ليه؟ بهذا الصوت بس الطريق معه طول ليه؟ لأنه شغال في حاجات غريبة عجيبة ثم بعد ذلك أتى للمقصد. واحد عاوز يجي المسجد لف كده لفتين ثلاثة وبعدين جنة الله طب ما تيجي على طول. هذه العبادة وهي عبادة الاستعانة. يبقى زي ما قلت لك سبيل التقوى سبيل الايه التقوى خلاص. يبقى انت اذا عملت الاشياء الثلاثه دي هتلبس بقى هذه النفس لجام الايه لجام التقوى. مين اللي ماسك نفسه دلوقتي؟ انت ماسك نفسك ولا خلاص ماسك نفسه يعني ايه؟ يعني هو يستطيع يمنعها او ايه او يجعلها تقبل يقدر لما يقولها اعمل المباح شايف افعل المباح بس يفعله امتى؟ هو عارف هو بيديها يعني شم نفسها شويه كده ثم هو عارف اللي هو مش هيسترسل مره ثانيه تعود خلاص. عشان كده كان بعض مثلا الزهاد ونحو ذلك وكان ده يعني فيه شيء من المبالغه عند اهل التصوف اللي هو كان قد يمتنع من الطعام يومين وثلاثه واربعه كده. ليه؟ عنده شهوة. يوم الغزالي بقى لما اتكلم في الإحياء على شهوة البطن يا سلام اقرأوها. الناس اللي عاوزة تعمل رجيم تقرأ الجزء بتاع مش هيعمل رجيم طول عمره كويس. فيقول لك الصوفي أول ما تلاقيه كده المريد يقول لك المريد ثلاث أيام من غير أكل تلاقيه بيلف في السوق كده وواحد يبص على البقالة ويعمل كده ده أقول له يروح يا ابني روح خلاص. لازم تقعد لك شهرين ثلاثة كده إيه لغاية لما تنعدم أنت فاهم نلاقيه كده خلاص أنت كده. وده مش سبيل سنة ده الطريق مش بهذه الصورة. بس برضه المبالغة في الشهوات شهوات الأكل والشرب هذه آفة ودي عن تجربة تزهي من الإنسان حلاوة هذه الأشياء. يعني الإنسان إذا امتنع وألجم نفسه ثم أقبل على شيء تلذذ به بخلاف واحد قاعد كل يوم شغال بسم الله ما شاء الله ها؟ لا لابد أن يتزهد الإنسان في بعض هذه الأشياء على طول. حافظ قل من حرم زينة الله ها؟ طيبات الرزق على طول حافظ الايه. طب ما هو في برضه شيء من الزهد. ما هو احنا قلنا الزهد ده طبقات صح اللي انت اول شيء لازم تفرغ ده ما فيهاش كلام لازم القلب ده يتفرغ. وكمان اذا جاءتك الدنيا تعمل ايه؟ بس دي سنه بقى تقدر يعني اذا استطعت افعلها دي مرتبه ان انت توزعها. طب وزعتها مش هتعرف تاكل اكل نظيف هتاكل اي كلام تقدر تعمل ده؟ انت مش عاوز تصيب الدرجه دي، انت وصلت لدرجه اللي هو انا كده كويس ماشي، ده مش حرام، بس بقى في مراتب اعلى من الكلام ده. فالتقوى زي ما قلت لك، شوف اول ما صاحبنا ده مسك لجام التقوى اصبح فيه حاجات بقى بعد التعب ده، ما ده تعب خلي بالك، حسبة لله، اصبح فيه حاجه، اصبح ان الله مع الذين اتقوا. ده موضوع، ده حاجه بقى هنا خلي بالك، ده موضوع تاني. فيجد الانسان من نفسه معونه من الله تبارك وتعالى على اشياء اذا تدبر نفسه من سنين ما كان يصيب شعر منه وما كان ينتهي. كم من انسان كان على فجور عياذا بالله وكان لا يطيق، ثم عاد واتى الى الله تبارك وتعالى، كان ينظر الى هذه الاشياء يقول كيف كنت افعل مثل هذا، مع انه كان لا يستطيع ان يترك مثل هذه الاشياء. يبقى ان الله مع الذين اتقوا، ومن يتقي الله، ما هذه التقوى انت حصلتها الان، فماذا اول حاجه؟ الله عز وجل يكون يعين العبد على هذا. اثنين، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، الانسان هينجو. ومن يتقي الله، انت اتقيت الله عز وجل، تيجي في مره كده تقع كويس، تقعد بقى تخبر عن النت كده، ولا تشوف تفتح شباك، ولا تشوف هتعمل حاجه من الحاجات المريبه الغريبه ايه اللي انت بتعملها دي كويس، تيجي تعمل كده تلاقي النور قطع كويس، تلاقي حد مسكك من قفاك، المهم هيحصل لك حاجه كده تمنعك، مع انك قد تأسم بهذا، لان دافع المنع مين؟ سبب. بس دي خلي بالك معونه برضه، ما هو ده اسم، بس لما كنت هتفعل هذا ايه؟ اسم اخر، والاسم الاخر ده يا حبيبي له افات، انت تفكر اللي هو ملوش افات؟ ما هو اسم بتبعات بقى، عاوز تنظف نفسك بعد هذا الاسم، تقعد لك يومين ثلاثه الله اعلم الذنب اللي انت بتعمله ايه؟ فالله عز وجل يقول ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هتجد ان انت اشياء شاقه، اشياء صعبه في باب النفس، خلينا مع الباب ده، تجد لك مخارج في هذا الباب. طيب احنا اذا قلنا التقوى، خلي بالك اذا قلنا التقوى يبقى لازم في كده كم حاجه في جسدك عاوزك يعني تراعيهم شويه كويس. اول حاجه مثلا صاحبتنا دي، العين دي ليه عاوزه يندب فيها ايه؟ هي مش رصاصه يعني، يندب فيها يعني شويه تقوى ازاي ما اعرفش، بس فصاحبتنا دي عاوزه يعني تهدى شويه كويس، لازم زي ما قلت لك كذا مره الدافع يكون ايه؟ يكون شرعي، تغض بصرك، اصل انا شيخ وكده برضه مش هينفع افضل بحلق كده في ايه في الشوارع، ممكن في الديره كده اروح اخطف النظر. طب الدافع هنا للترك ايه؟ لا تنتفع اصلا، انت عندك مشكله هنا، انت عندك آفة. الدافع ليس بدافع شرعي فلا ينتفع الانسان. امتى يكون الدافع شرعي؟ ها، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ليه؟ أزكى بقى، خلي بالك أزكى دي هي إيه الزكاة دي؟ إنما سميت الزكاة زكاة لتنمي وتطهر حاجة كده يعني طيبة كويس؟ ذلك أزكى، والمقصود هنا إيه؟ إن الإنسان يعني يطهر أو يكون طيبا بهذه الفعلة. فإذا غض الإنسان نفسه، خلي بالك دي عوامل، العوامل دي معينة، كل ده بيجتمع مع بعض كده، تبص تلاقي نفسك ايه؟ وصلت الى شيء طيب. فاذا غض الانسان بصره يكون ده اسكى ليك، تزكى كويس. طيب يبقى كمان خلي بالك، شوف تدبر الايه، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. ليه؟ لنفترهم. طيب يعني ده كمان في غض بصر، شوف المراتب بقى، تخيل انت لو بتغض بصرك عن الدنيا، لما دخل الامام احمد ومن قبله كمان سلمان وغيره، لما كانوا يدخلوا في فارس، في قصور فارس، او احمد بن حنبل لما دخل مع بعض تلاميذه، اظن حنبل او لا أصبر، فغض الإمام بصره وقال لا تمدن عينيك إلى هذا. ليه؟ ما أنت حضرتك لما تفتح النت كويس وتقعد بقى تشوف الإيه تغرم وعرس جدة الشعر وأنت ما عندكش حاجة أصلا، وقعد تتفرج بقى تفتح دي وتشوف ده، وعاوز تشتري عربية وأنت ما عندكش حاجة برضه، وقعد تتفرج على العربيات وقعد تتفرج على اللبس وقعد تتفرج، ده مرض ده. أنت أصلك أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ أنت شغال قاعد تدس في قلبك بلايا، تدس في قلبك شواغل، شايف؟ فغض الطرف عن مثل هذا راحة لهذا القلب وصارف كبير جدا لمشغلة هذا القلب. فالإنسان يغض بصره مش نساء بس، ده أنت تغض بصرك عن أموال، تغض بصرك عن زينة، تغض بصرك عن أشياء ملهية، تغض بصرك عن كل هذا. ثم حاجة تانية بقى، العين دي خش بقى على صاحبتنا الأذن. شوف بس الأذن دي برضو آفة كبيرة، خلي بالك تسمع الكلمة ممكن تتغير حياة الإنسان، ممكن تتغير بسبب إيه؟ سماع الكلمة، سمعها بأذن ووعاها القلب فتأثر تغير لخير أو شر، خلي بالك. فتجد مثلا نشوف من تسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث، من تسمع حديث قوم وهم له كارهون جاء يوم القيامة فصب في أذنيه الآبك. عارف الآبك ده ايه؟ النحاس ايه؟ المغلي، شايف؟ ده بس قاعد كده بيسمع وبيقولوا ايه دول وعامل كده، فاهم؟ او الجار فوق قاعد يتكلم مع زوجته وانت شغال، او ناس قدام الباب عندك وانت بدأ ناس عليه حاطط فيها، بدل ما تحط فيها عينك حاطط فيها ودنك، فاهم؟ بقيت تشوف ودنك، عاوز تتسمع. واحد بيتكلم في الشغل مع زوجته وانت ما شاء الله شغال، بس انت مش شغال ولا حاجه، شغال معاه. وهكذا لازم تغض السمع بقى عشان البصر. يبقى هذا السمع اذا كان شغال يسمع قران، يسمع علم، يسمع مواعظ، يسمع خيرات حاجه، واذا كان شغال يسمع اغاني ويسمع مسلسلات ويسمع سوق ويسمع كلام افات، هذا شيء اخر. ده وعاء، كل ده بيصب فين يا اخوانا؟ يصب في القلب. العين دي موصله للقلب على فكره، بس طبعا بعيد عن الدكاتره، الدكاتره لو سمعوا الكلام ده هيقول لك انت ايه. الاذن على القلب، اللسان ده بقى المشكله الكبيره، هذا يعني موضوع كبير. انك تكف لسانك، اول حاجه لازم تكف لسانك عن ايه؟ المحرمات، ده فش كلام. بس خلي بالك بقى، انت تفكر هو ده كف اللسان بس، ده في مراتب يا سيدنا، مراتب، مراتب كبيره في كف اللسان. شوف واحد يصفر يا اخي، ابن رجب، أذكر موقفين لابن رجب وأحمد تيمور باشا. المهم ابن رجب جلس في المجلس زي مجلسنا بتاع العصر ده كده، وقعد بقى مع طلبة العلم وحرر مسألته. عمل ايه؟ حرر مسألته. فلما حرر المسألة حاجة بقى يعني زي ما بنقول كده مسألة بقى من تحريرات ابن رجب، وما أدراك من ابن رجب، فجاب خلاصتها زي ما بنقول، والناس قاعدة مبسوطة وتقول خلاص احنا كده علمنا علم السماوات، علم الأرض، علم ما في الأرض. طيب يلا بينا نروح نلتقي بالعلماء ونقعد ومش عارف ايه، خد مع طلبة العلم وجلسوا، فإذ بالأئمة يتحدثون في هذه المسألة. طيب قال ابن ابن رجب يعمل ايه؟ انت مستحضر الان، ده انت لسه قايل الكلام في الدرس، تيجي تعمل ايه؟ لا تعالوا بقى، ائمه مين؟ انا عرفكم مين الائمه، خد عندك وادي تحرير المساله. وقال الراوي كمان كما في ابن اظن في بعض كتب التراجم يعني، يقول فلم يتقنوا المساله، يعني ذكروا كلام عادي في تحريرات اجود من كده، ولم ينطق ابن رجب بكلمه، وينظر اليه الطلبه فلا يتكلم، ثم يعني بيتحركوا كده يعني قول اي حاجه، ده انت لسه قايل، فلم ينطق بكلمه، ثم خرج. خلاص اول ما خرج لما لا امام لم تذكر لهم، فقد قالوا وخلطوا وعملوا. فقال اما مجلس الصباح فكان لله، لان يعني عملت التحرير ده كله اصلا حسبه لله تبارك وتعالى واظهارا للحق في مساله من المسائل. واما هذا المجلس فاذا تكلمت لم يرد بهذا الكلام وجه الله تبارك وتعالى. فيه آفة، عنده آفة، لو كلمها فيه حب الظهور في مشكلة، فانتهى عن الكلام. شايف ما يطلع ده اسمه ايه؟ ده حفظ الايه؟ ده حفظ لسانه عن ايه؟ شايف احمد تيمور باشا يقول لك كان بعض العلماء قاعدين في كده كويس في مطبعه وقاعدين يتكلموا على احكام الطربوش كويس، والطربوش تجيبه كده، طب الحكم بتاع اللي وراه، طب ينفع نمسح على الطربوش زي العمامه؟ ينفع؟ ينفع. واحمد تيمور باشا يجلس يسمع ما يقوله. يقول روى هذه القصة: وأصوات المكن تدق، شغالة تطبع رسالة لأحمد تيمور باشا في أحكام الطربوش، بس هو قاعد يسمعهم بيقولوا إيه. طب فين؟ طب ما تقول. لا ما ينفعش، هو ما ينفعش هنا يتكلم، هذا يعود له. كويس، هنا مش باب يا اخوان إظهار الحق وإن ده منكر لابد أن يقول، لا الأمر مش هنا في هذه الصور، مش بهذه الصور. كويس، ألجم هذه الايه؟ هذا اللسان، ألجم هذا اللسان حتى لا يقع. فممكن تجد عالم من العلماء لا يتكلم في مسألة من المسائل، بس خلاص يسمع وعنده استدراكات وعنده شواهد لحفظ لسانه. هذا اللسان يبقى اللسان مش مجرد بس لحضرتك تكف نفسك عن ماذا؟ عن غيبة ونميمة. لا، ده فيه درجات يا سيدنا أعلى من هذا. ثم القلب، شوف بقى لو تحدثنا عن القلب وحده، القلب كل اللي انا بقوله يا شباب ده والله محتاج مجالس، يعني لسان كل ده مجالس، لكن احنا بس خلينا نمر زي ما بيقولوا كده مرور الكرام. القلب خلاصته كده: والله يعلم ما في قلوبكم. دي خلاصه الموضوع، ان اي شيء في قلبك الله عز وجل مطلع عليه، وانما هلك من هلك بسبب هذا. بسبب ايه؟ يقول ابن رجب: انما هلك الهالكون بسبب دسيسه السوء في قلوبهم لم يطلع عليها الا الله. شايف احنا كنا، انا في حياتي رايت الاسكياء، رايت بعض الاسكياء ضلوا الطريق، لا أقول الأذبياء يا أخوان، الأذكياء، ذكي من يعني عقله باهر، حفظه ماتع، حاجة كده يعني تقعد تقول بسم الله ما شاء الله، تتعجب من حفظه وفهمه وإتقانه، وإن هو يفهم الكلمة من القراءة الواحدة، ثم بعد ذلك ضل. لماذا؟ الله أعلم. بس قد يكون هؤلاء حادوا عن الطريق بسبب شيء، أكيد في حاجة في القلوب. أصل الإعجاب بالنفس ده عياذا بالله إشكالية كبيرة، ده إبليس. هو إبليس هلك ليه؟ متكبر، هو أحسن من آدم. شايف؟ أنا خير منه، خلقتني من نار، هات نار، هات طين، النار أحسن، بس نار قوية تعمل كل أي طين ده. فهو عنده كده، هو شايف ده كويس، فهلك بسبب هذا. يبقى النفس خلي بالك من هذه القضية: والله يعلم ما في قلوبكم. فالإنسان لازم ينقي هذا القلب نقاء شديدا يظهره أمام ربه تبارك وتعالى، دعك من الخلق. ثم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. العمل واقف في الصلاة، ممكن تكون أنت واقف في الصلاة هنا، واحد تاني واقف في الصلاة جنبك، ما بين هذه والأخرى، ما بين السماوات والأرض، هذا قلب معلق بالله تبارك وتعالى، واحد تاني سارح في ملكوت الله مش مع الصلاة أصلا. شايف؟ فإن أعد الإنسان قلبه لصلاة لعبادة عولج القلب. هذا خلي بالك في آفات احنا جايبينها بالراحة كده، مش عاوزك تتوه مني بالله عليك. احنا قلنا أول حاجة عندنا مشكلة ايه هي؟ انت نفسك. طب هتصرف معاها ازاي؟ دي لازم لجام، ايه هو؟ تقوى. طب ما انا مش عارف اربطها امسكها ازاي دي، اقول لازم ثلاث حاجات، ايه هي؟ ها ها لا ها احسنت، شوف حمل اثقال العباده، وبعدين كف النفس دي لازم تكف. يبقى لازم عشان تلبسها اللجام ده لازم يكون معاك ده، خلاص مسكتها كده انت معاك التقوى بقى. التقوى دي لها خيرات. طب التقوى دي انا عاوز احافظ عليها، يبقى لازم تحافظ على اشياء مهمه كلك، لكن في مشاكل كبيره في العين، في السمع، في اللسان، في قلب الانسان، وكان كل ده بيصب على القلب. القلب ده عنده مشاكل برضه، لان انت اذا فقدت القلب فقدت ايه؟ السمع والعين والتقوى. هتفقد التقوى يبقى خلاص اللي جمع يروح منك، يبقى النفس مالها ضاعت. احنا جايبين للاخر خالص. القلب بقى، القلب ده عنده مشاكل برضه، عشان يكمل معاك وتقول له كف الشهوات، ما هو ده القلب برضه عاوز يكف عن الشهوات. يبقى لازم اول حاجه، اول كلام مع صاحبنا ده تقول له ايه؟ تقول له مفيش حاجه اسمها طول امل، بس مش بالكذب. ما تقوليش لا، مفيش. الواحد ممكن يموت بكره الصبح وانت قاعد مخطط لحياه أبدية، مش هقول لك 60 سنة، مخطط لحياة أبدية، قاعد تعمل حاجات كده وبعدين احنا خلي بالك، علامة من علامات الساعة انتشرت جدا في أعصابنا موت الفجر. ده بقى كتير جدا، الواحد يفتح الصبح كده يقرأ يشوف ايه اللي حصل، تلاقيه رحمه الله رحمه الله رحمه الله وهكذا. وكتير بقى جنبك جيرانك، واحد ما شاء الله متزوج ونازل وكده، رأيناه يعني لسه بيشغل عربيته مش عايز يسكت امبير وبيدور بس خلاص كويس. واحد تاني ما شاء الله سافر السعوديه وخد زوجته بقى ولسه هيعد الريالات ومش عارف ايه وكده، وجايبهم تعالوا يا جماعه ننزل بقى نجيب اكل الشهر ومش عارف ايه، استنوا بس عد الطريق اجيب العربيه بس خلاص مات، يلا خلاص خدها كده. فانت لازم بقى تحط نفسك في الدايره دي، دايره ايه اللي انت وانت قاعد كده تموت. لازم تحط نفسك في الواقع ده اللي الموت لا يمهل، مفيش حاجه اسمها طب شويه، مفيش كده، مفيش كلام حصره وانا دام. فانت الان هتنام وممكن ما تقومش، خلص بقى الموضوع دلوقتي، خلص كل حاجه الان. ولهذا تجد اللي ما عندوش طول امل، تجد اللي هو حريص على الوصيه، حريص اللي هو يخبر زوجته باشياء، حريص على بعض الاشياء كده، صور موجود. لكن في واحد تاني مش داري بالموضوع ده خالص. مين هل وصلت لدرجة اللي انت تنام كده وفعلا لما تستيقظ يعني الحمد يأتي من قلبك حقيقة، اللي انت فعلا ما متش؟ عارف لما صح واحد كده يقول الحمد لله لسه ايه، لسه حي. انا عاوزك يبقى عندك انا عاوزك يبقى عندك ده كده، تصحى مبسوط ليه؟ ما متش، نعمة دي بقى هتكمل يوم تاني ممكن تعمل فيه إلى الله إلى آخره كويس. يبقى أول حاجة طول أمل. طيب، لأن طول الأمل ده خلي بالك عبادات، اعبد يا سيد ربنا، اعمل سلم، افعل كذا، أنفق في سبيل الله، إن شاء الله لسه لسه شوية عنده طول أمل ولسه. وتخيل هو يعيش ويدرك بقى، يقولك رمضان الجاي، ولا يقولك مش رمضان الجاي، رمضان اللي بعده أحج أو هعمل عمرة في رمضان وأحج بعد رمضان، وقاعد يخطط كده. أو يقول لك إيه، لا أنا مش حاج دلوقتي، أصل الفلوس محتاجينها ومش عارف إيه كده، إن شاء الله أطلع معاش، وبعد ما أطلع معاش أعمل مش عارف إيه، وبعد ما أعمل كده على السبعينات كده أبتدي بقى إيه، إن شاء الله أحج كويس. دي بتكون بقى لما يروح الحج، هو لو قدر له اللي هو يذهب الحج بهذا السوق، بتلاقي أصلا هو مش مع إيه، هو مش مع الحج اصلا. يعني انا التقيت برجل لا انساه ابدا وانا واقف في عرفه، كله مشغول بقى بالدعاء، محدش فاضل حد. وده تايه، عنده كم سنه؟ عنده 65 70 حال، تايه. فانا عاوز بس اطمنه، تخلص يعني مفيش اي مشكله، هتكلم لك الراجل. كلمت الراجل تاني قلت له خلاص هو جاي دلوقتي، خليك بقى اقعد ندعي بقى. انا يا ابني مش عاوز اموت هنا. قلت له ما حد لاقي يموت هنا، لا انا عاوز اموت بالعيال، انا عاوز امشي من هنا، مشوني من هنا. هو منزعج، نفسه منزعجه، شايف نفسه منزعجه، هو لا داري بحج ولا الكلام ده. فمسكين شوف عايش في مشاكل كثيره من فتره وعاوز يمشي بس منزعج. فحتى لو طلع بعد العمر ده كله سوء، يبقى عنده برضه افات ولا يدرك حقيقه هذه العباده الكبيره. هتلاقي في ترك للطاعات، هتلاقي في ترك للتقوى، هتلاقي في حرص على الدنيا، هتلاقي في قسوة للقلوب، كل ده من وراء صاحبنا عنده طول أمل. من آفات القلوب العجيبة اللي تكلم عليها العلماء الاستعجال، عارف الاستعجال ده آفة من آفات القلوب. الاستعجال على إيه؟ على كل حاجة. قد يكون الاستعجال ظاهر في العبادة، عجول في عباداتك، وقد يكون الإنسان يتعجل في دعائه، قد يكون الإنسان يتعجل في تحصيل ما أراد من أمور الدين من التقوى ومن المنازل، يتعجل في إصابة بعض هذه الدرجات. يكون صالح وتقي وما عندوش أي آفات، لكنه متعجل أن يصل إلى هذه المرتبة من مراتب الدين. خلي بالك، سفيان بن عيينة والثوري والأئمة الزهاد العباد دول ما تولدش من بطن أمه الثوري، ده مر بمراحل حتى بعد كده بقى إيه؟ بقى الإمام الثوري، بقى العابد، بقى الفضيل، بقى فلان، بقى فلان، لكن من أول مرة ما ينفعش، ما يصلحش النفس، لا تستطيع أن تفعل، ولو فعلت يوم تترك عشرة. عشان كده ممكن في يوم تبقى سخن كده تجيب 10 أجزاء وقيام ليل ومش عارف ايه، وقابلني في رمضان الجاي ان شاء الله لما نتقابل كويس. تقف في رمضان هنا وتتعبد وتتخانق ومش عارف وكده، ويوم العيد الصبح كان مكان اللي هو عباد المواسم. عباد المواسم في المواسم الناس موجودة جميلة والجو حلو ومش عارف، هو أصلا يشتهي ده. وخلي بالك كما قال الشيخ الإسلام تيمية وغيره، أي عبادة يا إخوان تجدها في بداية الأمر خفيفة عليك ولطيفة وكده، في مشكلة العبادات مش كده، إنما تهون العبادة بعد فترة وتوفق فيها بعد فترة، لكن لو ابتداء كده سهلة جميلة دي، في هنا عامل من عوامل الشهوات ده، والكلام ده في الغالب طبعا كويس، فتجد مقاتلة على الصف الأول ومقاتلة على الصلاة، وإنه ما تركش ركعة ومش عارف ثم زي تنتهي هذه ليه؟ هذه الأمور ليه انتهت هذه الأمور؟ الدافع مبقاش موجود، الدوافع اللي كانت بتدعو لهذا اللي هو كل إنسان بقى بيختلف دوافعه إيه؟ كويس؟ مش موجود، فانتهى الأمر. لكن لو أن الدافع واحد والعبادة وإرادة وجه الله تبارك وتعالى، فهذه لا تنتهي، هذه دائمة وأبدا. فهذه الإشكالية الكبيرة وهي الاستعجال في العبادة. كذلك الإنسان إذا مرض قلبه بالحسد عياذا بالله، الحسد ده واقع بين أهل التقوى، بين أهل التقوى والصلاح يعني بين طلبة العلم ممكن، بين الناس اللي بتنفق في سبيل الله ممكن، بين أهل الدنيا أكيد شايف. فإذا ابتلي الإنسان بالحسد عياذا بالله، كما قال ابن السماك يقول: نفس دائم، عقل هائم، غم دازم. متضايق أنت، الخير عندك فأنا متضايق ليه؟ بحسدك، آفة. ولهذا كان بعض السلف يقول: اللهم صبرنا على تمام النعم على عبادك. يعني شو بيدعي اللي هو بس يصبره على تمام النعم على عباده، وقد أزيلك من إيه؟ من عندي، فلا يقع في الحسد عياذا بالله. قد تصاب هذه النفس بالكبر، كبر عن قبول الحق، الكبر عن العبادة، الكبر عن الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى وتطبيقه. آخر شيء قلنا لسان، شوف عين ولسان وقلب ثم البطن، شهوة البطن: إياك وأكل الحرام، كل لحم نبت من سفك فالنار أولى به عياذا بالآفة كبيرة جدا. إذا اعترت الإنسان هلك، سلمها الله عز وجل وإياه. ونحن عاوزين دلوقتي نخلص من هذا المجلس، إن النفس دي إيه يا أخوان؟ أمارة بالسوء، هتتعامل معها إزاي؟ لازم تحصل تقوى. التقوى دي تجيبها ازاي؟ لازم تحمل نفسك اثقال عباده وتسيس النفس. امتى تخليها تاتي المباح؟ وامتى قد تسمح لها في بعض الاشياء بالمكروه؟ لكن لازم امرك انك في السنه والعباده والطاعه الشديده، حتى لا تتجرأ هذه النفس على اتيان مكروهات او نحو ذلك من هذه الافات. ثم بعد ذلك هذه التقوى تحتاج مراعاه، تحتاج يراعي الانسان لسانه، عينه، اذنه، جوارحه، قلبه، بطنه، اكله وشربه، كل هذا اذا راعاها الانسان صار في الطريق الصحيح، واصبحت هذه الصخره الكبيره اللي هي العائق نفسه. قوم يا ابني اعمل حاجه، تقدم، مش قادر. ليه؟ مش قادر، نفسه هو فعلا صادق، هو مش مربوط ولا حاجه، سايبينه كده، لكن هو لا يستطيع. لماذا؟ نفسه لا تطاوعه على شيء، مفيش لجام تقوى صحيح ألجم به نفسه يعني بهذا نكون يعني دمرنا هذه الصخرة الكبيرة والعائق الكبير بمعول التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.